من دار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله، يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي عبارة عن خطبة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 26 من شهر رمضان لعام 440 الهجرة بعنوان من أحكام الزكاة، وإليكم المادة المذكورة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وفي حديث عمر بن الخطاب في قصة جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدة أسئلة، ثلاثة أسئلة، قال في أولها: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. أيها المسلمون، هذه أركان الدين، واحد منها الزكاة، وقد جعل الله عز وجل أركان الإسلام شعار وحدة بين المسلمين، فلا بد أن ينطقوا بكلمة التوحيد جميعا، ولا بد أن يصلوا أجمعين، ولا بد أن يصوموا أجمعين، ولا بد أن يزكي من وجبت عليه الزكاة، فالزكاة شعار وحدة بين الأغنياء والفقراء، وكأنما يلتقي الأخوان يتصافحان ويتعانقان، والفقير ينظر إلى مال الغني فيفرح أن يزيد، لأنه كلما زاد مال الغني زاد نصيب الفقير. وهكذا الحج شعار وحده، فلا تستطيع أن تفرق بين الأغنياء والفقراء والحكام والمحكومين إلا إذا كنت تعرف أشخاصهم أو ظهرت لك صفات تدل على ذلك، وإلا فهم متشابهون في لبس إحرامهم، وهم أمثال في الوقوف في عرفات والمبيت في مزدلفة وفي رمي الجمال وغيرها، لا فرق بينهم. فأركان الإسلام شعار وحدة بين المسلمين. نقف مع الزكاة. بعض الوقت، فيا معشر المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. الزكاة يا معشر المسلمين طهرة لصاحبها ولماله، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي زكاء ولما وطهرة للمال وطهرة للمتصدق الذي يخرج الزكاة إذا أخرجها طيبة بها نفسه، وهي واجبة بإجماع المسلمين، إضافة إلى نصوص الكتاب والسنة. ومن منعها أخذت منه قهرا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا آخذوها وشطر ماله. ومن منع الزكاة وكانت له منع يقاتله حاكم المسلمين كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة، قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم عليه. وإن منعها جاهدا لوجوبها يستتاب، فإن تاب وإلا قتله حاكم المسلمين. أيها المسلمون، إن الله عز وجل قد خفف عليك في زكاة مالك، خفف عليك في الزكاة فجعلها ربع العشر في الأموال من الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة، جعل فيها ربع العشر، بمعنى أنك تخرج 2.5%، تخرج 1,000 من كل 40,000، فهذا تخفيف من الله جل وعلا. ومع أنه تخفيف فبركته راجعة عليك وعلى مالك. ولهذا عندما أراد أحد الحسنين أن يأكل تمرة قال كفن كفن إنها من الصدقة، وقال إنها من أوساخ الناس، بمعنى أنها تطهر المال وتخرج خبثا. والزكاة التي تخرج تطهر المال وتطهر هي، فلهذا أخرجها طيبة بها نفسك. وزكاة الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت زكاته، ونصابه 85 جراما، ويثمن في يوم الزكاة، وتخرج قيمته، وتخرج على قدر قيمته ربع العشر. وأسهل طريقة أن تقسم النتيجة على مال، نتيجة المال بعد تسعيره على 40، فما خرج فهي زكاته. ونصاب الفضة 595 جراما، والفضة أنواع فخذ من أوسطها وسعرها سعر أوسطها وتخرج زكاتها ربع العشر أيضا. والنقود نصابها نصاب الفضة، فاسأل عن سعر الفضة ثم أخرج زكاة النقود على نصاب الفضة. وهكذا عروض التجارة نصابها نصاب الفضة. والزكاة كما سمعتم إذا حال عليها الحول ليست مقيدة بشهر رمضان، فلو تزوجت المرأة في محرم مثلا وحازت الذهب في محرم وبلغ نصابا فإنها تزكي في محرم، وإن كان في شهر آخر ففي أي شهر كان وجود النصاب فإنه يزكى فيه. وهكذا إذا بلغت تجارتك النصاب في أي شهر كان فإنك تزكيها في ذلك الشهر، وتجارتك ومحلاتك تحصرها إما بالجرد وهو الأفضل والأحوط، وإما بالتقدير من ذوي الخبرة وهذا جائز. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في طريقه إلى تبوك فمر ببستان، مر بحائط نخل، قال احزروا، فحزروا وخرصوا، وخرصه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن فيه 10 أوسق. وحين رجعوا من تبوك وجدوا أن صاحبة الحائط قد قطعته وجذته، فسألوها كم طلع خرص هذا، قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا دليل على اعتماد تقدير ذوي الخبرة لمحتويات المعارض والدكاكين التي يصعب جردها، ولا مانع حتى وإن سهل جردها إذا كان التقدير من ذوي الخبرة فهذا جائز، ولكن الأحوط والأسهل والأريح لنفسك أنك تجردها علبة علبة وقطعة قطعة حتى تكون على بينة. ومحتويات المحلات من تخشيبة أو ماسات أو تلفونات أو كمبيوترات هذه لا زكاة عليها، وهكذا السيارات والمحركات والمعدات من شيولات وغيرها المعدة للعمل ليس عليها زكاة، إنما الزكاة على المحصول منها. وهكذا المعمائر المؤجرة أو الأحواش المؤجرة أو السيارات المؤجرة ليس عليها زكاة، ولكن على الغلة التي تخرج منها. وهكذا البيوت التي يسكن فيها أو السيارات التي يركبها ليس عليها زكاة، لأنها من المقتنيات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقة، ولكن إذا كان معد للتجارة فهذا الذي يزكى. وهكذا ديونك التي عند الناس فإنك تزكيها، تزكيها لأنها مال من مالك وسيأتيك يوما ما. وإذا كنت في يأس أو شبه يأس فليس عليك زكاة حتى تقبضها، فإذا قبضتها زكيتها لعام واحد. نعم معشر المسلمين، واحرص على التدقيق في ذلك وبذل الجهد في معرفة ما عليك حتى تؤدي زكاة مالك وأنت في غاية الاطمئنان. وهكذا بعض الناس يكون عنده محل تجاري فيستورد التجارة والبضائع من قبل التجار ديونا، ثم بعد ذلك يسددهم أقساطا، فإن هذه البضائع الذي اشتراها يزكي عليها لأنها أصبحت مالا له يتصرف فيه كما يشاء، كما أن الذي باع عليه يزكيها، فستزكى هذه البضاعة من قبل البائع ومن قبل المشتري لأنها مال لذاك ينتظر سداده، ومال لهذا قد حازه وأصبح ملكا له يتصرف فيه كما يشاء. نعم معشر المسلمين، فهذه زكاة الذهب والفضة والعروض التجارة وغيرها. وكما سمعتم أن نصاب الفضة والذهب كما سمعتم 85 جراما والفضة 595 جراما، لكن لو أن إنسانا عنده ذهب يريد أن يبيع فيه وأن يشتري وكان أقل من النصاب، عنده مثلا 40 جراما يريد أن يبيعها ويشتري غيرها ثم يبيع ويجد أرباحا، فخرجت هذه عن نصابها وأصبحت من عروض التجارة وأصبح نصابها نصاب الفضة لا نصاب الذهب، لأنها خرجت عن كونها ذهب إلى أن صارت عروض تجارة. أسأل الله أن يغفرني ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، مما نحن مقدمون عليه زكاة الفطر التي هي طهرة للصائم وهي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط، على خلاف في ثبوت حديث البر. وعلى كل حال فهي من غالب قوت البلد، فقد جاء النص على التمر والشعير والزبيب والأقط، وعممت إلى ما يقتاته الناس، فيدخل في ذلك الرز وغيره. والمطلوب هو صاع على كل صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد. ولو ولد الصغير قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فإنه يزكى عنه، ولا يزكى عن الجنين في بطن أمه. قال الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: إن الجنين لا يسمى صغيرا شرعا ولا لغة. فعلى هذا تكون الزكاة على المولود لا على الجنين، وتخرج زكاة الفطر مكيلا لا نقودا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حددها بالصاع، قال: صاع من كذا أو من كذا، ولم يقل أو ما يقوم مقامه من النقدين. وكان عندهم نقود الدراهم الفضية والدنانير الذهبية، فما جعل الدراهم والدنانير من جملة ما يخرج في زكاة الفطر. ومن أخرج القيمة أو أخذتها الدولة عنوة منه دفعها إليهم ولا يعتد بها، ويجب عليه أن يخرج من زكاة أن يخرج زكاة فطره مكيلا. ومن ليس عنده لا تلزمه، لكن إذا أعطي صدقة من صدقة الفطر وصار عنده ما يزيد على قوته أخرج عن نفسه، ولا يقول: أنا فقير لا يلزمني، لأنه قد صار عنده ما يخرج. فرجل مثلا أعطي كيسا من البر وهو وأهله خمسة أفراد، فعنده فائض كثير، فيخرج زكاة فطره، يخرج زكاة فطره على أفراد أسرته، لأن الكيس كبير يزيد عن قوته في يوم العيد. وجعل الله عز وجل زكاة الفطر صاعا تخفيفا على المتصدق وكافية للفقير في قوته في يوم العيد، وزيادة على ذلك. وهذا من الحكم الشرعية. نعم أيها المسلمون، وتجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وينتهي وقتها بصلاة العيد، ولا يفرط، فإن فرط آثم ولزمه الإخراج، وتكون صدقة من الصدقات، ويجوز تقديمها يوما أو يومين أو ثلاثة، كما ورد في حديث أبي هريرة: عند أن جاء الشيطان يغترف، وكان أبو هريرة حارسا على زكاة الفطر، فأخذ في اليوم الأول والثاني، وأبو هريرة يقول له: سأخذك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول أنا فقير وذو عيال والله لا أعود. وأبو هريرة يظن أنه من الصحابة وأنه لا يعرفه وهو الشيطان. وفي اليوم الثالث جاء يغترف فقال هذه ثالثة الأيام والله لن أدعك إلا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أولا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ قال وما هو؟ تقرأ. قال تقرأ آية الكرسي إذا أخذت مضجعك فإنه لا يقربك شيطان حتى تصبح. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره فقال صدقك وهو كذوب، أتعلم من معك منذ ثلاث؟ قال لا. قال إنه الشيطان. الشاهد أنه حارس على زكاة الفطر، وهذه ثلاث ليال أو ثلاثة أيام، والشيطان يأتي ويريد أن يسرق منها، فهذا دليل على أنه تقدم دفعها قبل ثلاثة أيام. فيجوز تخفيفا على الناس، ومن سهل عليه تأخيرها، فأفضل وقت لإخراجها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ومن خاف الفوت قدمها قبل ذلك. نعم معشر المسلمين، ثم إننا مقدمون على عيد الفطر المبارك، هذا الموسم العظيم الذي يفرح فيه المسلمون. يقول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فعدة رمضان تنتهي بغروب شمسه، فإذا غربت شمس يوم 29 إن كان رمضان 29 يوما، أو غربت شمس 30 إن كان رمضان 30 يوما، فيشرع التكبير من ذلك الآن إلى صلاة العيد. تكبر وتذكر الله، وليس هناك نص معين في كيفية التكبير. قال الصنعاني عليه رحمة الله بعد أن ذكر الصفات الواردة قال واختلافهم يدل على اتساع الأمر. فالمقصود أن تذكر الله عز وجل وأن تكبره وتستغفره وغير ذلك من أنواع الذكر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وتأكل تمرات قبل خروجك إلى مصلى العيد، مخالفة للأيام الماضية التي كنت فيها صائما، فيظهر عليك أنك أكلت إظهارا لسرور العيد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. والمراد بقوله فرح بفطره أنه فرح يومي عند غروب الشمس، يفرح أنه يفطر، وفرح في نهاية الشهر بعيد الفطر المبارك، فيظهر فيه الفرح والسرور بملبسه وبزينته وبلقائه بأهله وأقاربه وأصدقائه وخروجه لصلاة العيد. كل هذا من الفرح المشروع الذي شرعه الله عز وجل. أيها المسلمون، يشرع أن يخرج المسلم في أحسن زينته، يخرج في أحسن زينته متزينا بلباسه، متطيبا مدهنا متمشطا على أحسن حال، وهذا شأن الرجال. أما النساء فيخرجن محجبات غير متزينات وغير متبخرات وغير متعطرات، بل يخرجن بحالتهن العادية التي لا يخرج منها أي شيء من مظاهر الزينة، مغطية قدميها، مغطية يديها، مغطية عينيها، وهكذا تخرج محجبة بناتها. فكم من الناس من يتركون بناتهم وهن في سن يجب فيه الحجاب، وإذا لم يجب عليها فيجب على أهلها أن يحجبوها إن كانت دون البلوغ. ربما خرجت البنت بزينة العيد في سن العاشرة أو التاسعة أو الثانية عشرة على اختلاف أوضاع الناس في عدم المبالاة بالحجاب وعدم الاهتمام. عائشة رضي الله عنها زفت عروسا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمرها 9 سنين، لا تقول كانت سمينة عريضة، كانوا يؤكلونها التمر والخيار يسمنونها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم معشر المسلمين، فلهذا كم من النساء من تظل طيلة شهر رمضان وهي تتخير لبناتها الملابس بأشكالها وأنواعها، فإذا جاء العيد غسلتها مشطتها دهنتها لبستها ودفعتها إلى الشارع. من المسرور بهذه المناظر؟ ومن المغتاظ؟ المسرورون الفسقة الذين يظلون يتمتعون بالنظر ويتمنون أن أمها تخرج مثلها. ومن المستاء؟ المستاءون هم الصالحون الذين يظلون يجاهدون أنفسهم بغض البصر، وربما دعوا على أهلها الذين فرطوا في تأديبها وحجابها. لا تعرض نفسك، لا تعرضي نفسك لدعاء الصالحين. أيها الآباء والأمهات، لا تعرضوا أنفسكم لدعاء الصالحين. يا أخي زينها في البيت، تلبس لبسها في البيت، أما الشوارع فلا، هذا منكر. فاتقوا الله معشر المسلمين في أهليكم في بناتكم. نعم يجتمع المسلمون في زيارات أسرية، الأهل والأقارب، هذا حسن، هذه تصفية قلوب في العيد، لكن اجعلوا الرجال في بيت والنساء في بيت، لا يجتمعون، لا يلتقي الرجل ببنات خالته ولا بنات عمته ولا زوجات إخوانه ولا أخوات زوجته. كل من حل له أن يتزوج بها فهي أجنبية، لا يجوز له مقابلتها. يا معشر المسلمين، العادات لا يجوز أن تفرض على الدين، لا نفرض عاداتنا وتقاليدنا على ديننا، بل نخضع العادات والتقاليد للدين، يقبل منها ما أقره الله وترفض العادات المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، حلق اللحية ليس من زينة العيد، لبس البنطلون ليس من زينة العيد، الصور التذكارية ليست من زينة العيد، اقتناء الأغنيات المخصصة للأعياد ليست من فرح العيد، هذه أفراح، لا أتراح، هذه مصائب. العيد ليس لمن لبس الجديد، العيد لمن غفر الله له. الذي يفرح بالعيد الذي يحصد الحسنات، أما الذي يجلب العيد عليه السيئات فهذا يوم حزن لا يوم عيد. ولكن المسكين المغفل الذي يجلب على نفسه الذنوب ولحمقه هو فرح بذلك، لا تفرح بمعصية الله وبالها عليك وإثمها عليك، والملائكة في يوم عيدك يسجلون سيئاتك عليك. أيها المسلمون، ختاما هذا اليوم هو 26 من رمضان، وهذه الليلة المقبلة هي ليلة 27، فاحرصوا على قيامها، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهتم بليلة 27 ما لا يهتم بغيرها من الليالي. وكملوا القيام إلى نهاية الشهر. ولكن قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حشد أصحابه وجمعهم في ليلة 27 وصلى بهم حتى خافوا أن يفوتهم الفلاح يعني السحور. فاحرصوا على قيام هذه الليلة واجهدوا أنفسكم، وإن تعبتم فإنها أشياء يسيرة نقدمها والأجر عظيم. يا إخوة، إنما هو ضعف القوى وضعف النيات وضعف العزائم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في ليلة وهو شاك يعني مريض بالسبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة في ليلة واحدة، وصلى ركعة واحدة بخمسة أجزاء وربع، البقرة والنساء وآل عمران، لم يرتب في ركعة واحدة، ولكنها ضعفت قوانا، ومع ذلك نبذل من ما نستطيع وما نقدر عليه ونجتهد بقدر ما نستطيع، وسيضاعف الله الأجر. وكلما حسنت النية وقويت العزيمة يكون الأجر أعظم عند الله. فالأجر على قدر الإخلاص، الأجر على قدر الرغبة بالثواب. نسأل الله الإعانة والهداية. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الممات راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا واهد أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وأبائنا وأمهاتنا. اللهم اهد الجميع. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم الميتين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.